بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياك
الله شيخ أبو عمر، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدينا،
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. حقيقة أمس أمة الله من مصر سألتنا سؤال لكن انتهى الوقت وما أجبنا. هي تسأل عن ابن توفي في حياة والده وترك بنت وزوجة، طبعا مع الأب والأم وأيضا أخ وثلاث أخوات. السؤال الآن في قضية الميراث، كيف تتم توزيع التركة؟ اللي هو ابن توفي في حياة والده، طبعا توفي الابن وترك زوجة وبنت،
الابن
أي ترك زوجة وبنت وأم وأب وأخ وثلاث أخوات.
هذه المسألة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما كان هذا المتوفى عنده أحد فروعه وهو البنات، فإن الزوجة ترث الثمن كما قال تعالى: ولهن الثمن ما تركتم إن كان لهن ولد، إن كان لكم ولد. وأما البنت فإنها ترث النصف، لأن ليس لها أخ، أليس كذلك؟ ليس لها أخ، فإنها ترث النصف. وأما الزوج أو أما الأب فإنه يرث السدس، ويرث الباقي، والأم ترث السدس. هذه المسألة، والإخوة يسقطون. فعلى هذا
الإخوة يسقطون من البنت،
نعم الإخوة يسقطون الأب، أما البنت ترث الفرض. فعلى هذا في المسألة البنت لها النصف، والزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والباقي
للأب. إحدى الأخوات أيضا اتصلت وأعطت زملاء رقم، هي تقول ندرت، هي تعيش في الكويت، ندرت أن تذبح يعني ذبيحتين في مكة، لكن هي لا تستطيع الآن أن تتصل إلى مكة. يعني هل يمكن أن تذبح في أي مكان أم لا بد أن تذبح مكة؟ تصرف بأي طريقة.
من المعلوم أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا نذر طاعة أو نذر تبرر فإنه يجب أن يفي بوعده أو يفي بيمينه أو يفي بنذره، سواء كان وفاء بالوقت أو وفاء بالمعطى. وعلى هذا فإذا نذرت أن تذبح في مكة فإنه إذا كان نيتها لأجل مكة وفقر مكة فإنه يجب أن تذبحها في مكة وفقر مكة، ويبقى ذلك في ذمتها متى ما استطاعت ولو بعد حين، فإنها تفعل ما نذرت فيه، والله أعلم. وإن ماتت ولم يستطع أهلها أن يفعلوا ذلك فإنهم يذبحون في غير مكة ويكفرون كفارة يمين لأجل عدم الوفاء في مكة، فيكون كفارة النذر، وكفارة إذا لم يوفي في نذره فيكون كفارة يمين. هذا على الأظهر، والله أعلم.
سلمان سأل عن حكم دفع الزكاة للقريب وزكاة الزوجة دفعها للزوجة.
أما مسألة الزكاة القريب فالذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان لا يجوز له أن يعطي زكاته أصوله، والأصول هم الآباء وإن علوا والأمهات وإن علوا، وكذلك لا يجوز أن يعطيه فروعه وهو الأبناء والنزل والبنات وإن نزل، وهذا محل إجماع عند أهل العلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم وهو مذهب العلم الأربعة. وأما الزوجة فقد اختلف العلماء في ذلك، فهل تعطي الزوجة زوجها من الزكاة؟ والأحوط ألا تعطيه، والأحوط ألا تعطيه، لكن إن سدد الدينة فالمسألة محل خلاف من أهل العلم، وأرى أنه الأحوط حتى الدين لا ينبغي أن تزكي، لكن إذا كان ذلك من باب الدين فهو المسألة فيها خلاف معروف. وقد استدل العلماء على جواز ذلك في قصة امرأة زينب امرأة عبد الله مسعود عندما سألت هل لها أن تعطي زوجها وأيتام عند تحتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة، ولكن هذا في الصدقة العامة وليس في الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أم محمد من بريطانيا تفضلي. عليكم السلام، حياك الله محمد.
الله يحييك. أنا عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
يعني الأحوال في اليمن سيئة جدا، عدم تدخل السعودية التدخل البري، هل هذا يعتبر تقصير منهم عند رب العالمين ويحاسبوا عليه أم لا؟
طيب السؤال آخر يا محمد.
شكرا.
حياك الله. عبد الرحمن من العراق تفضل. عبد الرحمن،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن.
أخي عبد الرحمن الأحوال.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أستاذي أبو عمر وأنا الشيخ عبد الله.
حياك الله.
الأسئلة حياكم الله. ما هو الجواب على أن يحتجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول جعل لي الأرض مسجدا وطهورا؟
ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟
جعل في الأرض مسجدا وطهورا.
طيب.
ويرى الكبة ينزل عليها الصلاة من المبتدعة.
ويرى إيش؟ ويرى إيش؟
يرى التربة من المبتدعة.
آه طيب.
في الصلاة يحتجون معنا الحديث.
طيب.
ما هو الجواب عليه؟ والسؤال الثاني، هل يربط الصيام عن المرأة الحامل والمرضى؟ إذا كان الصيام
يؤثر
في الحمل ويؤثر على
الرضاعة باختبار
ما شابه
ذلك، أو ينفض مطلقا يعني قصدك يعني في 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 جواز الفطر؟
نعم نعم، للمرة والحامل.
يعني أنت تقصد أنه الجواز مطلق ولا جواز في حال أنهم خافوا على على أولادهم؟
بارك الله.
طيب.
يعني هل يثبت مطلقا او لازم ان تجري اختبار ان يؤثر في الجنين او لا يؤثر او يؤثر على الرضاعه او لا يؤثر؟
طيب.
ومن عليه
باقي
يجوز ان يصوم صيام تطوع؟
طيب من عليه باقي شيء. تفضل.
تفضل. المزروعات التي تجد فيها الزكاة، يعني مثل الخيار والطماطم وما شابه ذلك.
أنت قصدك يعني المزروعات التي تجد فيها الزكاة؟
تجد فيها الزكاة الخيار والطماطم، هل يعني يشمل هذا؟
ولا يهمك، أبشر. شكرا جزيلا يا أبا عبد يا عبد الرحمن، حياك الله. أم أنس من السعودية، تفضلي. وعليكم السلام، حياك الله يا أم أنس. السؤال الأول،
ما حكم الزوج اللي يخون زوجته في محارم يعني؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب السؤال الثاني،
زوجي اللي يتثاوب يقول لا إله إلا الله، يقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول لا إله إلا الله.
طيب السؤال الثالث، باقي شيء؟
الثالث سنة صلاة المغرب، هي يعني أنا محافظ عليها يعني قبل المغرب. صلاة
الصحيحة أنت معلش، عد السؤال، عد السؤال يا أم أنس.
السنة اللي قبل المغرب، بعد
الأذان
حق المغرب.
السنة التي قبل قبل صلاة المغرب.
إيه أنا محافظ عليها، يعني هل
فعلي صحيحة؟ طيب بقي شيء يا أم أنس؟
لا لا، الله يجزاكم خير
ويعافيكم. يا أهلا وسهلا، حياك الله. أمة الله من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا أمة الله.
يجزيكم الله بالخير، عندي بعض الأسئلة هل ممكن؟
تفضلي أختي، تفضلي.
أولا لعن ربي الشيطان ثم رفعت ثم طرده من رحمته، هل هذه اللعنة هي نفسها اللعنة التي لعن بها ربي المتنمصة؟ وهل يجوز للمتنمصة أن تكون داعية؟
طيب سؤال آخر.
نعم، هل هاتان الخصلتان أدخلتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجنة؟ أولا لا يستحي من الحق، وثانيا لا يخاف أحدا إلا الله. وهل يجوز أن لا نراعي شعور الغيب في أمر الله؟
طيب السؤال الثالث.
نعم. هل يجوز أن لا نراعي شعور الغيب في أمر الله؟
طيب باقي شيء؟
لا شكرا،
حياك الله يا أختي. أم محمد من تونس، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثل الشيخ
مثل الشيخ عالصالي
مثل
الشيخ عالصالي، تفضل سؤالك يا أم محمد، تفضل.
تعالى نعم.
نعم. طيب باقي شيء يا أم محمد؟
أربع ركعات قبل العصر، هل هم مسلمين؟ ركعات قبل العصر هل واجب عليهم؟
طيب شيء آخر، سؤال آخر.
ثلاثة بالبنت، الكتاب واجب عليها
ما ركعتين قبل الفريضه. عدي السؤال الثالث يا محمد.
صليت بين كل اذان كل اذان القامه صليت ركعتين قبل
الفريضه
واجب عليهم.
طيب بقي شيء؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا اخي الكريم، حياكم الله. طيب احنا سنقف قليلا عند سؤال محمد من بريطانيا.
نعم. نحن ذكرنا أن الإنسان لا يجوز أن يعطي أصوله ولا فروعه، وذكرنا الخلاف في الزوجة. وأما القريب وهم اللي يسمونها العلماء الحاشية الحواشي، مثل أن يعطي أخاه أو أن يعطي عمه أو أن يعطي خاله أو أن يعطي عمته أو غير ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب الحنابلة وهو قول الحنفية وإحدى قولي الشافعية على أن القريب لا يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان يمكن أن يرثه، إذا كان يمكن أن يرثه. وذهب مالك رحمه الله وحد رواية عن أحمد أن القريب لا بأس أن يعطى، ودليل ذلك هو الخلاف في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فهل وعلى الوارث مثل ذلك، هل العطف هو يشمل لا تضار والدة بولدها أو هي النفقة؟ على خلاف عندهم. والذي يظهر والله كما رجح ذلك القرطبي أن ذلك يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور وأقرب مذكور هو المضارة، لا تضار والدة بولدها وعلى مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك أنه ينبغي له أن لا يضار. وعلى هذا فالذي يظهر والله أنه لا بأس للإنسان أن يعطي زكاته أخاه أو أن يعطي عمه وغير ذلك. هذا هو الراجح ومذهب مالك إحدى القولين عن أحمد كما هو ظاهر في نصوص الشرع، والله أعلم.
أم محمد من بريطانيا هي تكلمت عن موضوع التدخل البري في اليمن. هو طبعا هالقضية لها أهلها ولها لها مخصصها، نحن لا نتكلم بلسانهم، لكن هناك جزئية ليست جزئية وهي قضية مهمة تنسى في بعض التفاصيل، وهو أن اليمن كيف أنقذ أصلا من أن تكون مسيطرا عليه من قبل إيران. هذه قضية يعني كانت على شقة بقوسين أو أدنى. الذي فعله التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية هو إنقاذ اليمن من أن يكون عاصمة جديدة تسيطر عليها إيمان تسيطر عليها إيران. في ظل ذلك يعني قد يكون نحن يعني نأسف لهذه المآسي تحدث، والحروب بالطبيعة يكون هناك فيها نوع من المآسي، لكن في الدخول بعد التفاصيل في الدخول في الأزمة الإنسانية ينسى الأزمة الأكبر التي كان يمكن أن تحدث لولا أن الله عز وجل يسر هذا التدخل الموجود. تعليقكم على ذلك.
أولا من المعلوم يا أبا عمر لو أني أردت أن أبحث مسألة حكم في حكم شرعي لا بد أن أجمع الأدلة وأجمع النصوص وأنظر الشروط وأنظر الموانع، ولا يسوغ لأحد أن ينظر إلى مصلحة جزئية يراها ثم يحكم بالحكم الشرعي في الأحكام التكليف الخمس بناء على رؤية ونافذة بسيطة جدا دون نظر إلى العواقب والمآلات. ومن المعلوم أن مسألة الدخول من عدمها يعتريها أمور كثيرة. أولا مآلات الحروب، والحروب أمرها خطير، فمسألة ربما تظن أن دخولك سهلا لكن الخروج منه من المسألة من الصعوبة كان. الثاني ننظر إلى الأنظمة الدولية وغير ذلك، ربما تدخل وتخالف الأنظمة الدولية أو غير ذلك فيترتب عليها مسائل وأمور كثيرة. الأمر الثالث أنه ربما من المعلوم أن الحكمة تقتضي أن درء المفاسد يدرء بها شيئا فشيئا، فإذا تعارضت مفسدة عن قدم أدناهما وكانت هي المشروع كما يقول أهل العلم. فمسألة الدخول في البري وغير ذلك ليس مآلها فلان أو علان أو تفتى في القنوات العامة، إنما مسألتها مسألة أهل الحل والعقد مع ولي أمر المسلمين. فدعوا هذه المسائل إلى أهل الحل والعقد، وليس كل ما يعلم يقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن الخطأ الشنيع الذي يوجد في ساحة الناس اليوم في ظل تساهل نقل الآراء والتوجهات والأفكار، يظن الواحد منهم أنه له الحق أن يبدي رأيه في كل مسألة. وقد قال ابن مسعود من أجاب بكل مسائل فهو مجنون. وقد ومن المعلوم أن أهل العلم كانوا لا يفتون في كل مسائل ما يسألها العامة، فالعامة لهم مدارك لا لهم مدارك والعامة لهم حقهم في 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 بعض الأحكام الشرعية، لكن ليس لهم أن يسألوا في كل صغير ودقيق كما يقول أبو العباس ابن تيمية، يقول والواجب أمر العامة في الأمور المجملة، وأما التفاصيل فإترك عنها. فمثل هذه القضايا نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لإخواننا في اليمن للميليشيات والحوثيات الظالمة، وأن يسلط على الظلمة جندا من عنده سبحانه، وأن يمكن ولاة أمر المسلمين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والتحالف لصد عدوان ظالم خارجي يريد أن يتربص للأمة الإسلامية والأمة العربية الدوائر. هذا أمر، هذا واجبنا نحن. أما القضايا التفصيلية فندع الأمر إلى أهل الحل والعقد، وما فائدة أهل الحل والعقد إلا في مثل هذه القضايا. لكن نحن كيمنيين من الظاهر أن أخوة من اليمن ظاهر كيمنيين أن نكون نحن نزيد من القوة الداخلية في اليمن، وأن نكون مع التحالف، وأن نكون مع المنظمات الشعبية في ردهم وفي مقاومتهم وفي جهادهم ضد الميليشيات الحوثية وضد القوة الباغية من علي عبد الصالح وأصحابه ومن سار على منهجه. فهذه واجب. أن تأتيني أسئلة كثيرة، أخي يريد أن يجاهد مع المقاومة الشعبية وغيره، فنقول هذا من النصرة ومن الواجب، ومن لم يستطع أن يجاهد فليجاهد بلسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: جاهدوا المشركين والمنافقين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. ونحن واجب علينا أن نجاهد هؤلاء الذين خدعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخدعوا جيرانهم، وخدعوا فأعطوهم وآووهم، وهؤلاء ضررهم عظيم. وهو يتكلم اليوم وأننا معكم، لكن بالأمس كان خادعهم وهو يخدعهم في المستقبل. ولهذا يجب كيمنيين أن نقوي اللحمة الداخلية، وأن نتربص الدوائر ضد هؤلاء الميليشيات التي لا تقدر ب50,000. الأمر الثالث أن نعلم أن هؤلاء الذين تسلطوا عليهم من الخارج من كإيران أو غير ذلك أن نقف عليهم بالمرصاد. نقف على المرصاد أولا بمشاركاتنا الاجتماعية، أيضا بمشاركاتنا السياسية، أيضا بإعلامنا، فالإعلام هو السلطة الخامسة كما يقال. فهذا هو الواجب علينا، وينبغي ألا ننظر من الجيران أو من قوة التحالف الشيء الذي ربما لا يمكن تحقيقه في القريب العاجل. ولهذا نشكر الله سبحانه وتعالى أن مكنت قوة التحالف لصد عدوان كان يراد للأمة أن تسير على نهج الصفوية وأن تسير على نهج الإيران، التي ظنت أنها استطاعت أن تسيطر على بعض شمال الخليج وجنوبه وغربه، لكن الله سبحانه وتعالى لن يمكن للظالم. ونحمد الله سبحانه وتعالى مكن ولاة أمر المسلمين على رزم خادم الحرمين الشريفين لصد هذا العدوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم لدحر هؤلاء، وهذا ليس ببعيد خاصة في ظل الذي نسمعه من الكلام الجميل الذي إن شاء الله إن تحقق فإنما هو خير وفضل من الله سبحانه وتعالى.
يعني الآن حتى الأزمة الإنسانية الموجودة حاليا وهي مؤلمة بلا شك، يعني الجزء الأكبر ما يتحملها، يعني ما اللي يقصف الآن مثلا بيوت المدنيين، مثلا ما الذي يقمص الأطفال، ما الذي يمنع قوافل المساعدات كلها من الحوثيين وأنصار صالح؟
يعني مع وجود الهدنة،
حتى الهدنة إلى الآن
ما زالوا يقصفون.
عدم صياعهم إلى 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 الحوار واتجاههم للقوة، حتى قبل أن يبدأ التحالف بالقصف كانوا يفجرون البيوت، يسيطرونها، يسيطرون يعني يعتقلون الناس، يختطفونهم.
قوة التحالف تقول المساعدات والإعانات والأكل والشرب لا فرق فيها بين يمنيين وغيره، كلهم سواسية، حتى الحوثيين العامة الذين لا دخل لهم فهم لهم حق في هذا الأمر. فهذا يجعل يدل على أنه ليست القضية قضية نوع من إسقاطات فلان وعلان، لكن يجب أن تبقى اليمن لأهل اليمن، أن تبقى اليمن لأهل اليمن وليست لطبقة أو حزب حاكم أو غير ذلك. هذه قضية مهمة جدا جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للقوى المقاومات الشعبية في صد عدوان هؤلاء. وأتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يراجع هؤلاء الذين مع الجيش اليمني الذين هم مع علي عبد الله الصالح أن يعلموا أن هذا خيانة عظمى, خيانة لأمتهم, خيانة لمجتمعهم, خيانة لدينهم, في أن يكونوا صفا ضد منهج يخالف منهجهم ويخالف عقيدتهم ويخالف دينهم. وهذا بلا شك نوع من التردي, نسأل الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة لأجل أن حاطب بن أبي بلتعة أعان مشركي قريش بخبر واحد, فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم عدوي وعدوكم فما بالك بالذي يتخذ عدوه وعدوه ينصره, وهذا أشد أنك, كما حقق ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب في هذه المسألة, والمسألة خطيرة جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للمقاومة الشعبية والاتحاد الشرعي من رقاب هؤلاء الحوثيين الباغين. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته.
أنا أقول يعني لو حتى لو قدر بعض الناس يعني يقول يعني أن تدخل التحالف وزاد في الأزمة الإنسانية, لو تمكن الحوثيون من اليمن لصنعت إيران باليمن كما تصنع الآن في العراق, لأن إيران ملعبها الحقيقي هو في إذكاء الطائفية, بمعنى إذكاء الفوضى حتى تستطيع أن تسيطر. ها هي مسيطرة في العراق, ومع ذلك العراق كل يوم يزداد سوءا, إلى أمس يعني أحرقوا الوقف السني يعني من الشوارع أتوا من يحرض هؤلاء.
في طهران لا يوجد مساجد,
لا يوجد مساجد
سنية علنية, فما بالك لو استولوا الحوثيون على اليمن. اليمن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في اليمن والإيمان في أهل اليمن. تخيل معي لو بعد سنوات ولم تتدخل قوة التحالف فماذا يكون على اليمن؟ والله مسألة كبيرة جدا جدا. في مساجد كانت تقام فيها شعائر الله يقام فيها الكفر ويقام فيها اللعن على أبي بكر, والله إنها مأساة, والله إنها أمرا يغض المضجع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للمسلمين أو يمكن المسلمين والمنظمات والقوات المقاومة الشعبية من رقاب هؤلاء الميليشيات.
آمين. جزاك الله خير. عبد الرحمن من الأحواز يقول إن بعض المبتدعة وهم من الشيعة وغيرهم يقول يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا باستخدام التربة من أماكن معينة مثلا من كربلاء وغير ذلك للسجود عليها, ما حكم هذا الاستدلال؟
هذا الاستدلال معروف أنه جعلت لأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات, وجعلت لأرض تربتها لنا طهر إذا لم نجد الماء, ومعنى نجد الماء نتيمم. وأما جعلت أرض مسجدا وطهورا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال فأينما أدركتك الصلاة فصلي, هذا هو المعنى ذلك. أما أن يترك المعنى العام لجزء من تراب يسجد عليها فهذا ليس صحيحا, وهذا من تحريفات المبتدع. والسؤال هب أن هذا كما تقولون وأخذتم بقول أبي هريرة, لماذا لا تأخذون بحديث أبي هريرة الكثيرة؟
جميل.
لماذا لا تأخذون بحديث حذيفة الكثيرة؟ هذه حديث حذيفة أنتم كفرتم كل الصحابة ما عدا سبعة أو ثمانية على خلاف عندهم, فلماذا أخذتم بحديث أبي هريرة الذي ترونه أنه كافر؟ نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
عبد الرحمن أيضا سأل يقول بالنسبة للترخيص للحامل والمرضع بجواز الفطر في رمضان هل هو مطلق أم إذا خافت على وليدها أو طفلها؟
هذه من المسائل التي الدقيقة التي اختلف الصحابة والعلماء من بعدهم, وقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المرأة إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي, وإذا خافت على ولدها فإنها مع القضاء فإنها عليها الكفارة عن كل يوم على خلاف مد أو مدين. والذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب مالك رحمه الله وإحدى روايتين عن أحمد, أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما أو على ولديهما أن حكمهما كحكم المريض, والمريض يفطر ويقضي ولا يستفي ثمة كفارة. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم المسافر كحكم الحامل والمرضع كحكم المسافر. ومن المعلوم بإجماع العلماء أن المسافر إذا أراد أن يفطر لعذر فإنه يقضي ولا شيء بعد ذلك. فدل ذلك على أن الكفارة ليست صحيحة. فإن قال قائل فما تقولون فيما صح عن ابن عباس كما عند البخاري في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه في قراءة يطوقون فدية طعام مسكين؟ قلنا إن الإمام ابن عباس رحمه الله ورضي عنه كان يرى أن الحامل والمرضع لها أن تطعم ولا تقضي، استدلالا بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمرأة العجوز تطعم ولا تقضي. فهل يقول هؤلاء بالإطعام دون القضاء؟ فأهل نظر، ولهذا الذي يظهر الله أعلم هو القضاء دون الإطعام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
من عليه صيام واجب هل يجوز له أن يصوم التطوع؟
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الراجح وهو مذهب الحنفية والمالكية على أن الإنسان يجوز له أن يصوم التطوع قبل قضاء رمضان. هذا هو الراجح والله أعلم، خلافا للحنابلة والشافعية. ومما يدل على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن يقضيه إلا في شعبان. جاء في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري قال الشغل من رسول الله. قال العلماء ويبعد أن عائشة رضي الله عنها لا تتطوع بالصوم أبدا، فهذا يدل على أنها كانت تتطوع. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحب أن يقضي أي صيام أيام العشر من ذي الحجة يقضيها في رمضان، وهذا يدل على أنه لا بأس بالتطوع في هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
سأل أخونا ما الأصناف التي من الزروع والثمار التي يجب فيها الزكاة؟
هي الحبوب والثمار، هي الحبوب والثمار كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال لا ولا زكاة في ولا زكاة في الحب في حب إلا بعد إلا في خمسة أوسق فصاعدا، وهذا يدل على الحبوب والثمار فقط. وأما الفواكه فإن جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون الزكاة في الثمار في الفواكه خلافا لأبي حنيفة. مالك يقول كان الأنصار أهل زرع وكانوا عندهم بعض هذه الأشياء ولم يكن الصحابة يأمرونهم بذلك، فدل ذلك على أن سقوط الصحابة دليل على أنه غير داخل في عمومات النصوص الشرعية. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا من العمومات.
أم أنس من السعودية تقول يعني ما يعني كلمتكم للزوج الذي يخون زوجته في محارمه؟ وهذه ترى موضوع يعني العلاقة فيما يتعلق بمحارم أمر صرنا نشهده كثيرا مع الأسف.
والله يا أبو عمر أن الحقيقة أن هذه من القضايا التي يقوم بها المرجع، وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على بعض فساد بعض زماننا، وذلك لأن هناك أعداء يتربصون لأمة الدوائر، أعداء تربصوا لي المخدرات وأعداء تربصوا لهذه الأمة بفساد أخلاقها. تذهب في بعض القنوات تنظر إلى بعض برامج التواصل الاجتماعي تجد شيئا ضخما كبيرا في إفساد الناس في عقائدهم، إفساد الناس في أخلاقهم، حتى إنهم ربما يصورون للناس أن هؤلاء يتقحمون الحرام مع المحارم، ولا شك أن هذا قليل والحمد لله، لكن هؤلاء يريدون أن يصوروا لك أن هذه قضية مألوفة عند الناس وأنها حرام لكنها مألوفة لأجل أن تستجيز قلوب مرضى النفوس لمثل هذا الأمر. ولا شك أنه ينبغي للزوجة إذا كانت ترى زوجها في هذا الأمر أن تنظر علية القوم من قومها أو من أهلها أو من أسرتها، زوجا أبا من زوج أبي زوجها أو أبي أبيها، فتخبرهم هذا الخبر لأجل أن تقطع دابر هذه الفتنة. ولا ينبغي أن تقول أنا أخاف أو أنا أخشى من هذا الأمر، لأن هذا استطراده واستمراره واستمراؤه ضرره كبير، نسأل الله العافية. ولا شك أن إتيان المحارم أعظم حرمة من إتيان غير المحارم، ولهذا جاء في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أصحابه أن يأتي إلى رجل قد تزوج زوجة أبيه أن يقتله. قال أهل العلم فهذا يدل على أنه استحل هذا الأمر، واستحلال الحرام من الكفر كما هو معلوم أن استحلال الحرام المجمع عليه من الكفر الذي يدل على الردة، نسأل الله العافية والسلامة.
إذا تثاوب الإنسان ما السنة، ما هي السنة في أو ماذا يفعل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إذا التثاؤب من الشيطان فإذا تداعب أحدكم فليكظم، هذا السنة أن يكظم يعني يقوم. الثاني أن يضع يده في فيه. الثالث أن لا يقول ها فإن الشيطان يدخل. فبعض العلماء هذه السنن ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ أو ليقول لا إله إلا الله. وبعض العلماء قال لما كان التثاؤب من الشيطان وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله استحب للإنسان أن يستعيذ، والراجح والله أعلم أنه أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، فالسنة أن يفعل الإنسان ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن تتاعب لا على أنها سنة فهذا جائز لكن ليس من السنة، وكذلك إن قال لا إله إلا الله ليس من السنة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك ملازما في كل تثاؤب يهلل أو في كل تثاؤب يتعوذ، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء والله أعلم.
هي تقول أني أحافظ على قبصة المغرب على ركعتين، هل هذا من السنة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مغفر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وقال أنس كما في الصحيحين كان المؤذن إذا أذن المغرب كان الصحابة يبتدرون السواري، وهذا يدل على أن السنتين قبل صلاة المغرب جائزة لكن ليست من السنن الرواتب، فلا بأس أن يترك الإنسان أحيانا.
أمت الله من الجزائر سألت سؤال لكن وسعه قليلا، اللعنة وردت لإبليس وأيضا وردت كذلك لبعض من يفعل أفعال مثلا كأنك اللمس وغيرها، هل اللعنة هي واحدة في كل الحالات؟
أما لعن الله لإبليس فقد تحققت فقد وقعت، وأما لعن الله أوصاف الذامين والظالمين والمخطئين والمذنبين فإنما هذا ليس وعدا وإنما هو مواعدة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعده كما قال القائل وإني وإن أوعدته أو وعدته لم أخلف ميعادي ومنجز موعدي، فالله سبحانه وتعالى هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد لا يلزم أن تتحقق في كل أحد، فهو الله برحمته وفضله وكرمه وجوده وعطائه قد يعفو عنه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن دون ذلك هو اللعن، فلا يلزم أن الله إذا لعنه قد تحقق، هذا نقطة. النقطة الثانية أن اللعن مثل الذنب يتفاوت، فلعن الله لإبليس قد تحقق مثل ليس كلعني فليس كلعن من وقع في صفة من الصفات، فيقول العلماء ليس كل من وقع في اللعن وقع اللعن عليه والله أعلم.
حنان من العراق تفضلي يا حنان. طيب قطع اتصال. نوال من ليبيا تفضلي يا نوال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أختي تفضلي.
شيخ عندي
أسئلة.
أول سؤال
ما حكم تارك صلاة
الفجر؟
طيب بس شوي عشان أفهم عليك يا نوال، فضل سؤالك.
ما حكم تارك صلاة الفجر؟
ما حكم إيش؟
تارك صلاة الفجر. تارك صلاة الفجر.
طيب تارك صلاة الفجر. السؤال الثاني.
ما حكم الشمس الأخير
مسلم؟ التشهد.
التشمت الشماتة.
التشمت في الأخ الشماتة في الآخرين.
أيوة، وخاصة لما يكون
أخوك
يعني.
ولا إيش خاصة إيش؟
لما يكون أخ يعني أخ في أخو يعني.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث الشيخ عبد الله صدق يوم أنا سهر مشهور في المغرب العربي أنا سهر تصفيح نزول البنات عشان تفوز على غضيتهم، هذا الشيخ سبب في تعطيل الزواج. فلي بطريقة شرعية لفتح السحر.
السحر يعني بقصدك. البنات يعملونه للرجال يعني؟
لا هو سحر يعملونه للنساء بس الأمر البنات صغار حسب الحفاظ على غذيتهم، وهذا السحر سبب في تأثير الزواج هو مشهور في المغرب العربي.
يعني 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 الهدف من هذا السحر تيسير الزواج؟
لا
منعها من الزواج. منعها من الزواج.
أي نقص ولا تأثير الزواج.
تعطيل الزواج. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله يا نوال، شكرا جزيلا. أم عوض من السعودية تفضلي. أم عوض
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي
يا
أختي.
يا أبوي أنا أبغى رقم الشيخ.
طيب يا أم عوض أبقي معنا، الزملاء يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم عوض. طيب عبد الله من العراق تفضلي. يا عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله عبد الله.
الله
يا هلا وسهلا تفضل.
الله يبارك فيك شيخ، والله عندي سؤال ان شاء الله.
تفضل السؤال الاول.
والله شيخ قبل سنتين أخوي توفى الله يخبرنا ويتجاوز عنه إن شاء الله
رحمه الله
الله يبارك فيك. فورا ما توفى أمي يعني حركته نياحة لبس سواد ألم أنين فيارك يا شيخ إن شاء الله تنصحها بلا زحمة عليك.
ما زالت إلى الآن وهي يعني متأثرة
يا شيخ كيف؟
ما زالت إلى الآن على نفس الحالة
نفس الحالة يعني أنين ألم لبس السواد نياحة وحالتها يوم ورا يوم بتسوء يعني ما بتشوف خير وراها.
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إن شاء الله هل يجوز الدعاء على الناس؟ هل يجوز التماس بالناس؟ هل يجوز يعني
طيب أبشر يا بقي شيء عبد الله
سلامتك إن شاء الله
حياك الله الكريم على السلام. طيب نواصل الأسئلة. أمت الله من الجزائر هي سألت سؤالين متداخلين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل استحق هذه المكانة لأنه لا يستحي من الحق ولأنه لا يخاف إلا الله؟
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا يخاف لو متلائم
طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بمثله فهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر كما حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. فهذه المنزل لأجل صدقه وإيمانه وتبرعه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتديه بنفسه وماله وروحه. وهذه منازل لا يمكن الإنسان يدركها مثل إدراك أبي بكر وعمر أو العشرة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويتجاوز. لكن هذا لا يتأتى وإن كان قد يبلغ مرتبة قريبا من مرتبة الصحابة لكن يتأتى بكثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وبكثرة ذكره وكثرة التأله عليه والصدع بالحق. وليس المقصود بالصدع بالحق أن الإنسان يصدع على فلان ولا يبالي. لا هذا التصرفات عند الصحابة ليست هي السنة. السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الرجل الذي يجد مع امرأة رجلا قال لا يمس حتى يأتي بأربعة شهداء قال سعد معاذ يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأة رجلا أتركه حتى أتي بأربعة شهداء قال نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأجل سيدا قبل ذلك. هذه غيرة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرتي سأل والله إني لأغير منه والله أغير مني. فالتصرفات الفردية وغضب الإنسان ليس فيه دلالة على قوة إيمانه. فالإنسان ربما يكون قوي الإيمان ولا يغضب ولا يظهر الناس غضبه لكن لا يمكن أن يتنازل لا يمكن أن يتساهل لا يمكن أن يمرر المنكر. هذا هو المقصود. فإذا رأيت منكرا عند قريبي فإني لا أتساهل فيه وأبين له. ليس المقصود أني إذا رأيت أبا عمر في منكر قل اتق الله يا أبا عمر هذا لا يلزم يا أبا عمر رأيتك في كذا أو رأيتني في كذا هذا المقصود. لكن لا تتركها لا تترك المنكر. هذا هو المقصود.
سأل سؤال الحقيقة فعلا يحتاج يعني إلى إيضاح وهو يعني هل هناك علاقة بين القوة في الحق وعدم مراعاة مشاعر الناس؟
لا الرسول يقول ابن بطال رحمه الله من علماء الإسلام يقول المداراة من منهج أهل السنة والجماعة. فأنا أداري لكن ليس المداراة هو ترك المنكر أو عدم إنكاره أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن في حديث صحيح من حديث عائشة أذن الرجل قال إذن له فلا بئس أخو العشيرة ثم أعلان له القول. فقالت له عائشة يا رسول قلت فيه ما قلت وألمت له قول. فقال يا عائشة إن شر الناس من تقاه الناس اشتقاء شره من تركه الناس اشتقاء شره. فكون نجد شخصا وقع في المنكر لو أنني أغلقت عليه فشرد وربما بلغ به المنكر أعظم من ذلك. فأنا أتي بالحكمة والملاطفة ولسنا بأعلم وأفضل من موسى وليس الواقع في المنكر بأشد من فرعون. والله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ربك وقال فأتياه فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر لعله يتذكر أو يخشى.
جميل. أم محمد من تونس تقول صلاة الليل مثنى مثنى هل في كل صلاة يقرأ دعاء الاستفتاح؟
والله هذه مسألة أشار إليها الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله وقال أنها تقرأ في أول مرة والمرة الثانية مرات لا تقرأ. والذي يظهر لي والله أعلم أنها تقرأ في كل ركعة في كل تسليمة. هذا الذي يظهر.
هل ثبت فضل أو لأربع ركعات قبل العصر؟
حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، حديث سند محمد ابن مسلم ابن محمد بن مسلم بن مهران تكلم فيه الحفاظ، لم يوثقه غير ابن حبان، وضعفه أبو حاتم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وصححه الألباني رحمه الله، والذي يظهر لي والله أن الحديث ضعيف، ولو صح فلا ينبغي أن فلا كما يقول ابن تيمية ولا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الدوام. الله أعلم.
سألت عن الحديث بين كل أذانين الصلاة، ما المقصود به؟
بين كل أذان الصلاة معنى أن بين الأذان والإقامة ينبغي الإنسان أن يتسنن ويصلي ركعتين، فإذا أذن المؤذن للصلاة الظهر ثم قبل الإقامة يصلي ركعتين، وهذا أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان الصلاة. وقد جاء في حديث أبي أمامة أن الدعاء لا يرد، وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى فهذا دعاء، سواء دعا دعاء مسألة أو دعا دعاء عبادة فهو دعاء عبادة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضل هذا الأمر.
نوال من ليبيا سألت عن حكم تارك صلاة الفجر.
لا شك أن تارك الصلاة ترك المطلق فإنه يكفر، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم،
كل الصلوات.
وأما إذا كان يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لا يكفر بذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية. وقد نقل عن ابن مسعود أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقته أنه يكفر، وهذا مذهب إسحاق بن راهوية كما حكاه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، والذي يظهر أنه لا يكفر، وهذا مذهب جمهور السلف من الخلفي وغيرهم والله أعلم. لكن على خطر عظيم وهو داخل في الوعيد الذي خار الله تعالى فخالف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يبقون غيا.
الشماتة في الآخرين خاصة إذا كانوا مثلا أشقاء أخ وأخت ولا.
لا شك أن الشماتة أحيانا فيه نوع من الاستعلاء وفيها نوع من التكبر، وقد جاء في الأثر لا تظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتلك، هذا أمر واضح. وقد ذكر عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد عن محمد بن سيرين أنه افتقر بعد 40 سنة، قال والله إني لا أعلم من أي بلاء أتيته، عيرت رجلا بالفقر قبل 40 سنة. اللهم استعان. قال بعض السلف خطت ذنوبهم فحسبوها وكثرت ذنوبنا فنسيناها، نسأل الله العافية.
حلال من العراق فضلين يا حنان، معنا حنان. طيب يبدو لي أمة الله من الجزائر فضلي.
بالله عليكم يا شيخ وكل من يسمعني تولي بالستر والفرج وصباح الحال، جزاكم الله خير بالله عليكم.
يعني
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. طيب الله يفرج عنك، الله يفرج عنك يا أمة الله. طيب باقي سنة ولا نواصل. النوال سألت عن تقول هناك سحر معروف في المغرب العربي وهو يؤدي إلى تعطيل زواج البنت، كيف يكون فكر
السحر؟ من المعروف أن السحر أحيانا يسمى، وهذا مذهب له حقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة كما حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر، فالسحر له حقيقة ويكون إما عطفا وإما صرفا، ومعنى العطف أن يعطف الرجل على المرأة بحيث تعشقه، أو تعطف المرأة تعطف المرأة للرجل بحيث يعشقها أو غير ذلك، فهذا معروف يسمى العطف. والصرف بأن تصرف المرأة عن الزواج أو تصرف المرأة عن حبيبها وزوجها، هذا كله من السحر نسأل الله العافية. وأما فكه فيكون بالرقية الشرعية، ويكون أيضا وهذا مهم جدا أبو عمر، يكون بالرقية الشرعية، يكون بقراءة سورة البقرة والعمران كل يوم، يكون أيضا بالدهان بزيت الزيتون، يكون أيضا بالسدر، ومعلوم السدر أثره أيضا، يكون بالسنة، والسنة هو سنة مكي، إذا شرب الإنسان على الريق فإنه يؤثر، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت، والسنوت هو الكمون. الأمر السادس هو يكون بالحجامة، والحجامة لها أثر كبير في مثل هذه الأشياء. نسأل الله يفرج كربة من ابتلي، نسأل الله العافية والسلام.
أم سعود من السعودية تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
كان أبو 3 أشهر يعتبر شفيع مع أنه لم يدفع.
أم سعود بس صوتك ضعيف شوية، ارفع صوتك.
هل السقط الطفل اللي سقطته إذا كان أبو 3 أشهر يعتبر شفيع؟
طيب
مع سؤال. أنه لم يدفع.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني كيف أحصل أبنائي؟
طيب
السؤال الأخير ما حكم من غلط في تلاوة القرآن في الصلاة، هل يسجد للسهو أم ينتقل لسورة أخرى؟
الخطأ في الفاتحة ولا في السورة بعدها؟
لا في السورة اللي بعدها، مثلا كنت أقرأ البقرة حفظ وغلط، هل أنتقل لسورة أخرى أم أسجد سجود سهو؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. سناء من السودان تفضلي. يا سناء.
السلام
وعليكم السلام، حياك الله يا سناء. عندي
4
أسئلة. إيه تفضل يا أختي.
عايزة السؤال الأول، معينات الإقلاع عن ذنب المعين.
طيب يعني قصدك الأمور المعينة عن الإقلاع عن الذنوب.
نعم.
طيب السؤال الثاني،
هل يشكر على المسلم إنه يعني يذوق راحة الصلاة ويحس كل الفروض ولا ما شرط؟
معلش سؤالك غير واضح، عيد السؤال.
يعني أنا لازم أحس بالخشوع في كل صلواتي أن تكون أسمائنا مقبولة ولا لا؟
يعني طيب بقي شيء؟
أيوة عندي سؤال.
تفضلي.
طيب ممكن أقرأ القرآن ولا ماهر لكن ما مجوزية؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا سناء، شكرا جزيلا. أخونا عبد الله من العراق يقول والدته توفي أخوه قبل سنتين تقريبا، والدته إلى الآن حالتها النفسية سيئة، ما زالت حتى الآن يعني الأنين والوجه توجع ولبس السواد إلى آخره، نصيحة لها.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يموت لها ميت إلا على زوج 14 تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. فلا يجوز للمرأة أن تحد على ابنها أو أن تحد على أخيها أو أن تحد على أبيها أو أن تحد على قريبها إلا الزوج أكثر من 3 أيام. فعلى هذا فلبس السواد هذا نوع من الحداد، فهذا لا يجوز. كذلك لا يجوز لها أن تظهر الجزع بأن ترفع صوتها بالبكاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه ويرحم كما في الصحيح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجب عليه أن يصبر، وقال للمرأة التي بدأت تجزع فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن إذا كانت حزينة في هذا الأمر فهذا لا يؤثر من حيث الدم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولهذا فإني أقول لهذه المرأة يجب أن تعلم أن هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، والواجب عليها الصبر، فإن الصبر واجب بإجماع العلماء. فإنها إن لم تصبر فإنها لم تحصل على شيئا، البلاء ثابت أو المصيبة ثابتة والذنب حاصل لأنها لم تصبر. فإن صبرت حصلت على أمرين، وهو تكفير الذنب وحصول الأجر بسبب الصبر. فإذا أعطيناها وإذا أعطيتم لها قصص من الصحابة أو قصص من السلف في صبرهم فإن ذلك خير. ولهذا أنصحكم أن تقرأوا عليها كلام ابن رجب رحمه الله في شرح لحديث أبي مالك الأشعري في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصبر ضياء والصلاة نور والصدقة برهان وكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإذا شرحت لها الصبر ضياء فإن هذا فيه خير كثير. أسأل الله أن يوفقها وأن يلهمها الصبر والصلاة.
بقي قبل معنا أقل من 5 دقائق، سأل عن الدعاء، حكم الدعاء الناس والشمات بهم.
هذا مرة معنا وقلنا هذا لا يجوز وهذا من الكبائر.
والدعاء
الدعاء على الناس إذا كان مظلوما فله ذلك، كما قال تعالى يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأما إذا كان غير مظلوم مثل بعض الناس يقول عسى كذا عسى كذا، فإن هذا لا يستجاب لدعائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قاطعة رحم. لكن المرأة إذا دعت على أولادها أو الأب إذا دعا على أولاده أو دعا على ماله فقد استجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي أو في حديث الترمذي، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة فيستجيب الله فيها دعاءكم.
أم سعود من السعودية تقول السقط وعمره 3 أشهر. هل هو هل يكون شفيع لوالديه؟
من المعلوم أن السقط إذا سقط وقد تخلق والتخلق يكون بعد 80 فإنه يجرى مجرى الحمل بأن تكون نفاس ولا تصلي ولا يأتيها زوجها. لكن هل يكون شفيعا أو يسمى؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يسمى ولا يدفن في مقابر المسلمين إلا بعد 120 يوما، وهو بعد 4 أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح، وقبل نفخ الروح لا يسمى إنسانا والله أعلم.
كيف تحصل أبنائها؟
تحصل أبنائها بقراءة المعوذات، بأن تقرأ عليهم المعوذات وتنفث، أو تقول أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
إذا أخطأت في السورة التي بعد الفاتحة هل يجب عليها سجود سهو؟
لا يجب عليها سجود سهو، لكن إن سجدت حسن.
سناء من السودان تقول الأمور المعينة على الإقلاع عن الذنوب.
المعينة على الإقلاع عن الذنوب هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة في أوقاتها والسنن الرواتب وقراءة القرآن. فإذا امتلأ قلب الإنسان إيمانا فإنه لا يزاحمه من المعاصي شيء. وقد قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يستمعان.
الخشوع على واجب الصلاة، وهل لا تكون الصلاة مقبولة إذا الإنسان لم يخشع؟
الخشوع خشوعان، خشوع الجوارح فهذا واجب بإجماع أهل العلم، والقسمة الثانية خشوع القلب وهذا لا يجب، وقد ذكر الغزالي رحمه الله أنه يجب، وقد خطأ ذلك أبو العباس ابن تيمية، والراجع أنه لا يجب. مما يدل على ذلك قصة العاص بن وائل أنه قال أن الشيطان يلبس علي صلاتي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك باطلة، لكن لا شك أن الصلاة بخشوع من أعظم القربات، كما في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإنسان يقبل وقد قبل ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها، وهذا يدل على أن القبول على حسب الخشوع. نسأل الله أن يعطينا الخشوع في صلاتنا.
انتهى الوقت، لكن قراءة القرآن على غير وضوء ما حكمها؟
إذا كان من غير مس المصحف فالراجح جوازه، إلا إذا كان جنبا فإنه لا يجوز أن يقرأ، كما صح ذلك من مذهب جمهور العلم، وهو قول عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
شكرا مقدر بارك الله فيك. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل